الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 19 من فتح العليم على رسالة الإمام المجدد إلى أهل القصيم. قال رحمه الله: قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى في القواعد المثلى قواعد أسماء الله تعالى. القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغ في الحسن غايته. هذه الكلمة قد بينها الشيخ ابن عثيمين في شرحه على أن المراد بها كماله، والمراد بغايته كماله. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذلك لأنها متضمنة لصفات كمال، لصفات كاملة نقص فيها بوجه من الوجوه انتهى. هنا فائدة يا أخوة: كثير من طلاب العلم إذا قرأوا القواعد المثلى لابن عثيمين أو غير ذلك من كتب القواعد يرون فيها صعوبة، والسبب في صعوبة كتب القواعد أن الطالب يركز على شرح القاعدة وينسى القاعدة، فالشارح للقاعدة يأتي بأمثلة ويأتي بكلام يطول ويعرض، لكن أنت ابدأ بفهم القاعدة: أسماء الله كلها حسنى. هذه القاعدة حسنها أن كل اسم يتضمن صفة، أنها في القرآن، أن الله أمرنا أن ندعو بها. فالقاعدة: أسماء الله كلها حسنى، مفهوم يا أخوة؟ ثم تنتقل إلى القاعدة الثانية: أسماء الله أعلام وأوصاف، أي الرحيم يتضمن صفة الرحمة. قال: وكانت أسماء الله حسنى لأربع أمور ذكرها السعدي في تفسيره، فقال رحمه الله: له الأسماء الحسنى، أي له الأسماء الكثيرة الكاملة الحسنى، من حسنها أنها دالة على المدح، فليس فيها اسم لا يدل على الحمد والمدح، ومن حسنها أنها ليست أعلاما محضة، وإنما هي أسماء وأوصاف، ومن حسنها أنها دالة على الصفات الكاملة، وأن له من كل صفة أكملها وأعمها وأجلها، ومن حسنها أنه أمر العباد أن يدعوه بها لأنها وسيلة مقربة إليه، يحبها ويحب من يحفظها ويحب من يبحث عنها معانيها ويتعبد له بها. قال تعالى: وإلا الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. واعلم أن الحسن في أسماء الله يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. قال ابن القيم رحمه الله: صفة تحصل من اقتران الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما نحو الغني الحميد العفو القدير الحميد المجيد، وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن، فإن الغنى صفة كمال، والحمد كذلك، واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر، فله ثناء من غناه وثناء من حمده وثناء من اجتماعهما، وكذلك العفو القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم، فتأمله فإنه من أشرف المعارف. القاعدة الثانية: قال العثيمين رحمه الله: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أي كل اسم يتضمن صفة، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص، فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا انتهى. قال ابن القيم رحمه الله: أسماء الله تعالى الحسنى هي أعلام وأوصاف، والوصف بها لا ينافي العالمية بخلاف أوصاف العباد، فإنها تنافي عالميتهم لأن أوصافهم مشتركة، فنافتها العالمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى. فائدة: العالمية والوصفية واجتماعهما إنما تكون في أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، وأسماء كتابه وأسماء نبيه صلى الله عليه وسلم، فهي أعلام دالة على معان هي بها أوصاف، فلا تضاد فيها العالمية أو الوصف بخلاف غيرها من أسماء المخلوقين، أفاده ابن القيم في جلاء الأفهام. فمثلا محمد لأنه محمود، وأحمد لأنه حامد، والحاشر لأن الناس يحشرون بعد دعوته، نبي التوبة لأن الله عز وجل جعل في أمته التوبة إلى أن تطلع الشمس من مغربها. أسماؤه أعلام وأوصاف، القرآن من أسمائه الفرقان، أسمائه القرآن الكتاب الحكيم إلى غير ذلك. أما بقية الأسماء غير أسماء الله عز وجل وغير أسماء القرآن وغير أسماء محمد صلى الله عليه وسلم لا يشترط أن العالمية توافق الوصفية، خالد وليس بخالد، ومسلم وليس بمسلم. قد يسمى رجل مسلم وهو كافر، قد يسمى صالح وهو طالح، وقد يسمى عزيزه ذليل، وقد يسمى كريمه بخيل. قال القاعدة الثالثة، قال ابن عثيمين رحمه الله: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: أحدها ثبوت الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنتها لله عز وجل، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. مثال ذلك: السميع يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى، وإثبات السمع صفة له، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه، وهو أنه يسمع السر والنجوى كما قال تعالى: والله يسمع تحاوركما. وإن دلت على وصف غير متعدي تضمنت أمرين: أحدهما ثبوت الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، مثل الحي يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل وإثبات الصفة. القاعدة الرابعة، قال ابن عثيمين رحمه الله: دلالة أسماء الله على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. مثال ذلك: الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كما في درء تعارض العقل والنقل، فدلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع المعنى الذي عناه المتكلم: رأيت المسجد، رأيت السيارة. ودلالة التضمن هي دلالة اللفظ على ما هو داخل في هذا المعنى: رأيت المنبر في المسجد، رأيت فرشة المسجد. ودلالة الالتزام دلالة اللفظ على ما هو لازم لذلك المعنى خارج مفهوم هذا اللفظ: هذا المسجد بناه مهندس بارع، وخططه مهندس يعني محسن، وهكذا. تنبيه: دلالة التضمن تكون في الأسماء الحسنى على الذات، كأن الاسم لم يدل إلا على صفته، لم يدل إلا على صفته تعالى دون ذاته، أو على الذات فيما إذا افترض عدم دلالتها على الصفة، وإلا فإن الاسم لا ينفك عن الدلالة عليهما مجتمعين، سواء استعمل استعمال الأسماء فلم يكن تابعا لغيره، واستعمل استعمال الصفة فكان تابعا لغيره، لأنه لا يعقل أن تجرد الذات عن الصفة، أو الصفة عن الذات، أو أن توجد ذات لا صفات لها، أو صفة مجردة عن القيام بالموصوف انتهى من القواعد الكلية للبريكان. يعني لما نقول لك في باب الأسماء والصفات دلالة التضمن، هي دلالة التضمن دلالة اللفظ على جزء من المعنى، لكن الله عز وجل ما عندنا فيه جزء وتركيب وغير ذلك، إنما هذا من باب التمثيل حتى يفهم الطالب. وإلا فأسماء الله لا تنفك عن صفاته، وصفاته لا تنفك عن أسمائه. القاعدة الخامسة، أسماء الله توقيفية لا مجال للعقل فيها. قال ابن القيم رحمه الله: باب الأسماء والصفات توقيفية. وقال في شفاء العليل: أسماء الله تعالى توقيفية، ولم يسمي نفسه إلا بأحسن الأسماء. قال ابن عثيمين رحمه الله: على هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص. حتى وإن رأيت الاسم حسن، حتى وإن كان الاسم في نظرك حسن، لا يجوز أن تسمي الله به. مفهوم يا أخوة؟ حتى وإن رأيت الاسم حسن لا تسميه إلا بما دل عليه القرآن والسنة. مثلا الجلوس، الآن بعضهم يظن أن الجلوس والقعود بمعنى الاستواء، فربما يطلق على الله عز وجل لفظ جلس وقعد، لكن هل جاء هذا اللفظ في دليل يثبت؟ ما جاء. جاء في السنة لعبد الله بن أحمد من طريق عبد الله بن خليفة أنه قال يجلس، لكن عبد الله بن خليفة ضعيف، فإذا لا نقول يجلس ولا نقول يقعد. مفهوم؟ إنما نقول استوى، استوى يليق بجلاله. وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص، لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. انتهى. وكذلك الصفات التوقيفية كما تقدم قول ابن القيم رحمه الله. وقد قال ابن تيمية كما في المجموع: فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفع عنه ما نفاه عن نفسه. انتهى. وقال رحمه الله: ومذهب سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فلا يجوز نفي صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه، ولا يجوز تمثيلها بصفات المخلوقين، بل هو سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته. انتهى. القاعدة السادسة: قال ابن عثيمين رحمه الله: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين معلوم لنا. ولحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وانزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، رواه أحمد بن حبان والحاكم وهو صحيح. انتهى. ويدل على هذا أيضا حديث عائشة رضي الله عنها عند الإمام مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول وهو ساجد: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والثناء على الله تعالى إنما يكون بالصفات العلى والأسماء الحسنى. وفي حديثي أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عند أن يأتي إلى ربه يستأذن في الشفاعة قال: فيفتح علي بما لم يفتح علي من قبل، وفي رواية: بما لا أحسنه الآن. وهذا يدل على أن من أسماء الله تعالى وصفاته ما لم يطلع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا. قال شيخ الإسلام: كما في درء تعارض العقل والنقل في كلامه على حديث عائشة الآن في الذكر، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يحصي الثناء عليه لأن صفاته إنما يعبر بها عن أسمائه. انتهى. والمسألة مبسوطة في غير هذا الموضع من كتب أهل العلم المطولة. وأما من ذهبوا إلى أنها محصورة فقد اضطربوا غاية الاضطراب، فذهب بعضهم إلى أنها 300 فقط، وقال بعضهم 301، وذهب بعضهم إلى أنها 5000، وقال بعضهم 4000، ولا دليل على هذه الأقوال كلها. وحصرها بعضهم ب99 اسما مستدلين بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين: إن لله 99 اسما ولا دلالة لهم فيه، وإنما قال بهذا القول ابن حزم وطائفة معه. قال ابن حزم: إنه لو جاز أن يكون له اسم زائد على العدد المذكور لزم أن يكون له 100 اسم، فبطل قوله 100 إلا واحد. ورد عليه شيخ الإسلام وغيره قال رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل: والصواب الذي عليه الجمهور أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة معناه أن من أحصى 99 من أسمائه دخل الجنة، وليس المراد أنه ليس له إلا 99 اسما. قال رحمه الله: فإن الذي عليه جماهير المسلمين أن أسماء الله أكثر من 99، قال: ومنهم الخطابي. قوله إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة التقييد بالعدد عائد إلى الأسماء الموصوفة بأنها هذه الأسماء. قال ابن القيم في شفاء العليل: قوله إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة لا ينفي أن يكون له غيرها، والكلام جملة واحدة أي له أسماء موصوفة بهذه الصفات. يقال لفلان 100 عبد أعدهم للتجارة، وله 100 فرس أعدهم للجهاد، وهذا قول الجمهور. وخالفهم ابن حزم فزعم أن أسماء الله تنحصر. انتهى. قال النووي رحمه الله: اتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر الأسماء سبحانه وتعالى، فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه 99، وإنما المقصود من الحديث أن هذه 99 من أحصاها دخل الجنة، فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها للإخبار بحسن الأسماء. انتهى. وقد أفردت في هذه المسألة مصنفا مستقلا باسم التبيين لخطأ من حصر أسماء الله 99 فائدة. قال ابن القيم في البدائع: قال في بيان مراتب إحصاء أسمائه التي من أحصاها دخل الجنة، وهذا هو قطب السعادة ومدار النجاة في الفلاح. المرتبة الأولى أحصى ألفاظها وعددها، يعني يحصي هذه الألفاظ يحفظها. المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولها. المرتبة الثالثة الدعاء بها والتعبد كما تقدم، كما قال تعالى: وإلا الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهو مرتبتان أحدهما دعاء ثناء وعبادة، والثاني دعاء طلب ومسألة. انتهينا من أدلة الأسماء التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في قواعده. قال رحمه الله: أدلة الأسماء والصفات وكيف التعامل معها. الآن علمنا أن أدلة الأسماء والصفات في القرآن وفي السنة، لكن كيف نتعامل معها؟ المبتدعة جاءوا إلى أدلة القرآن قالوا الظاهر غير مراد، جاءوا إلى أدلة السنة قالوا هذه أخبار آحاد. هل هذا هو التعامل الشرعي؟ هذا تعامل بدعي. المفوضة جاءوا إلى أدلة القرآن وإلى أدلة السنة وقالوا هذه ألفاظ لا معاني لها، ألفاظ لا معاني لها البتة. وقال بعضهم لها معاني يعلمها الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول ينزل ربنا ما يعلم معنى ينزل ربنا، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدنو عشية عرفة ما يعلم معنى يدنو، وهكذا عجب الله وغضب الله، هذا لازم قول المفوضة. إذن طريقة أهل السنة في أدلة الصفات ما يأتي. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا الباب أربع قواعد. القاعدة الأولى: الأدلة التي تثبت بها أسماء الله وصفاته هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرها. القاعدة الثانية: الواجب نحو نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للعقل فيها. القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار المعنى ومجهولة لنا باعتبار الكيفية. الآن يا أخوة نحن نعرف معنى الغضب، نعرف معنى الغضب أو لا نعرف؟ لكن هل نعرف كيف يغضب الله؟ إذن نحن نعرف المعنى ونجهل الكيفية في صفات الله. نعرف معنى اليد أو لا نعرف؟ لكن هل نعرف كيفية يد الله؟ نعرف معنى الوجه، لكن هل نعرف كيف وجه الله؟ إذن نحن نتعامل مع النصوص من حيث معرفة المعاني، أما البحث عن الكيفية هذا ليس إلينا. قال: وهذه القاعدة رد على المفوضة الذين يقولون نحن نثبت اللفظ ونتوقف في المعنى، ولعل الله أن ييسر الرد عليهم في غير هذا الموضع. القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر إلى الذهن من المعاني، لكن إلى ذهن من؟ إلى ذهن العربي الذي لم يتلوث فكره ببدعة، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. وقد انقسم الناس في هذا الظاهر إلى ثلاثة أقسام. لما يقول وجاء ربك والملك صفا صفا، لو هناك عربي يفهم هذا الكلام ولم يتلوث ببدعة إيش يفهم؟ وجاء ربك والملك إيش يفهم؟ أن الله جاء وأن الملك جاء، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أن الملك أتى وأن الله أتى، هل يفهم من ذلك تمثيل؟ ما يفهم. هل يعني يفهم من ذلك أن جاء بمعنى أتى أمره، أتى ملك من ملائكته؟ هذا لا يقوله إلا معطل. قال: وقد انقسم الناس في هذا الظاهر إلى ثلاثة أقسام، أي ظاهر النص، ظاهر الحديث، ظاهر الآية. القسم الأول: من جعلوا الظاهر منها حقا يليق بالله تعالى وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نقول: الله عز وجل يقول والله بكل شيء عليم، نحن نؤمن أنه يعلم علما يليق بجلاله. يقول الله عز وجل هو السميع البصير، نحن نؤمن أنه يسمع سمعا يليق بجلاله. هذا هو الظاهر. لكن سيأتي معنا الممثلة يقولون الله قال سمع يسمع، ونحن ما نعرف سمع إلا كسمع الإنسان، يبصر ما نعرف بصر إلا كبصر الإنسان، له يد ما نعرف يد إلا كيد الإنسان. هل هذا هو الظاهر الذي أراده الله؟ أبدا، هذا الظاهر ما أراده الله، هذا يخالف قول الله عز وجل ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء. جاء المبتدع وقالوا بل يداه مبسوطتان، هذا ليس ظاهر، ويبقى وجه ربك ذاته إحسانه. فالناس في هذه المسألة ثلاثة أقسام: أهل السنة هم الذين آمنوا بالظاهر على مراد الله، الممثلة آمنوا بالظاهر مع تمثيل الله بمخلوقاته، المعطلة عطلوا الظاهر وعطلوا النصوص. القسم الثاني: جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله، وهو التشبيه والتمثيل، أبقى دلالتها على ذلك، وهذه جناية في حق الله تعالى إذ يقول ليس كمثل شيء السميع البصير. القسم الثالث: من جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا، يعني قالوا اليد لو قلنا لله يد معناها أنه مثل المخلوق، إذن نحن نقول ليس له يد، لا يليق بالله وهو التشبيه، ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه النصوص من المعاني اللائق من المعنى اللائق بالله، وهم أهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات أم خاصا فيهما أو في أحدهما. يعني يمكنك أن تختصر هذه القواعد من أن باب الأسماء والصفات إنما يؤخذ من الكتاب والسنة، وأن الكتاب والسنة دلالته معلومة من حيث المعاني غير معلومة من حيث الكيفية، وأن هذه الأدلة ظاهرة المعنى وظاهرها مراد لكن على ظاهر العربي سليم العقيدة مش على ظاهر عربي معتزلي يأتي إلى قول الله عز وجل وجاء ربك ويزيد فيها جاء أمر ربك أو جاء ملك من ملائكة ربك أو جاء رحمة ربك. لا، العربي الذي لم يتلوث عقيدته مثل السلف رضوان الله عليهم.